نرقى في أعلى الجنات، نتفيأ ظل الآيات، نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومع تفسير سورة الغاشية، وهي سورة مكية باتفاق أهل التفسير، وقد اشتملت هذه السورة المباركة على 26 آية، وفيها 92 كلمة، وفيها من الحروف 81 و300 حرف. هذه السورة المباركة فيها 26 آية و92 كلمة و381 حرفا. وصلتها بما قبلها أن سورة الأعلى قد ذكر فيها الآخرة في آخرها، في قول ربنا جل جلاله: والآخرة خير وأبقى. فجاءت هذه السورة مفصلة لأحوال الآخرة، مبينة أن الناس ينقسمون إلى فريقين: فريق يكون في عيشة ناعمة، وفريق آخر نسأل الله العافية يصلى نارا حامية. كما أن في سورة الأعلى ذكر الخلق الذي خلق فسوى، الله جل جلاله يفصل في الخلق فيلفت أنظارنا إلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض كيف، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. ولما ذكر المرعى في سورة الأعلى يذكر هاهنا الإبل التي تنتفع بهذا المرعى، ويلفت أنظارنا إلى بديع خلقته فيها جل جلاله. يقول سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية؟ هذه السورة بدأت بالاستفهام، مثلما بدأت سورة الدهر: هل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ والاستفهام ها هنا للتقرير، للتقرير بمعنى قد أتاك، قد أتاك حديث الغاشية. ولذلك لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية، ورجل يصلي بها في جنح الليل، قال عليه الصلاة والسلام: بلى قد أتاني، قد أتاني، هل أتاك حديث الغاشية؟ استفهام مراد به التقرير، هذا معروف في كلام العرب، كما في قول القائل: ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. هل أتاك حديث الغاشية؟ الغاشية اسم من أسماء القيامة، وسميت غاشية لأنها تغشى الناس بأهوالها، ولأن الكفار تغشاهم النار، كما قال جل من قائل لهم: من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، وقال سبحانه: وتغشى وجوههم النار، وقال سبحانه: لهم من جهنم مهاد، أي فراش، ومن فوقهم غواش، أي أغطية. فسميت القيامة غاشية لأنها تغطي الكون بأهوالها، فالشمس تكور، والبحار تفجر، والجبال تنسف، والنجوم تنكدر، وهكذا. والقيامة لما كان يوما عظيما فقد كثرت أسماؤه، سماه الله عز وجل بالغاشية والقارعة والحاقة والصاخة والطامة واليوم الآخر، وسماه يوم الخروج ويوم الخلود ويوم البعث ويوم التغابن ويوم التنادي إلى غير ذلك من الأسماء. هل أتاك حديث الغاشية؟ بلى قد جاءني يا رب. ثم بيّن ربنا جل جلاله أحوال الناس في ذلك اليوم، فقال: وجوه يومئذ خاشعة. خاشعة أي خاضعة ذليلة، أولئك الذين كانوا في الدنيا مستكبرين قد ورمت أنوفهم ورفعوا رؤوسهم واستكبروا على رسل الله وعاندوا شرعه ودينه، يوم القيامة يكونون خاشعين ذليلين، وتراهم خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. هذا حالهم يوم القيامة، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، عاملة أي في جهنم عياذا بالله، يكلفون صعود وديان وهادها والهبوط في وديانها والترقي فوق جبالها، كما قال جل من قائل: سأرهقه صعودا. عاملة ليست مستريحة، ناصبة في نصب وتعب. من المراد بهذه الآية؟ قال بعضهم: المراد بذلك عباد اليهود والنصارى، هؤلاء الذين كانوا في الدنيا في تعب ونصب، قد تركوا نكاح النساء وتركوا أكل اللحم وتركوا كثيرا من الطيبات والملذات، ثم بعد ذلك لن يجدوا إلا النار. ذكروا أن عمر رضي الله عنه لما دخل بلاد الشام جاءه أحد رهبان النصارى شيخا كبيرا متقهلا، متقهلا رث الثياب، قد شاب شعره وانحنى ظهره، فلما رآه عمر رضي الله عنه بكى. قيل له: ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ قال: هذا المسكين طلب أمرا فأخطأه. ثم قرأ هذه الآية: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. وقال علي رضي الله عنه: هم أهل حروراء، هم أهل حروراء أي الخوارج، الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تحقرون قراءتكم مع قراءتهم وصلاتكم مع صلاتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هؤلاء الخوارج بين أعينهم مثل ركب المعز من كثرة السجود، وقد سفنت أكفهم، خشنت من كثرة العبادة، ومع ذلك هم كلاب النار عياذا بالله. وقال عبد الله بن عباس: هم من كانوا في الدنيا أهل نصب وتعب في المعاصي، أصحاب المعاصي عياذا بالله، ممن يشربون الخمر والمخدرات أو يجرون وراء الشهوات، هم في الدنيا في تعب ونصب، وكذلك يوم القيامة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تصلى أي تقاسي حر نار حامية قد تناهى حرها. هذه النار أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نار الدنيا جزء من 70 جزءا من نار جهنم، وأخبرنا أن الله جل جلاله قد أوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى احمرت، ثم أوقد عليها 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة، وأهلها في نصب وتعب، لأنهم يجرون على وجوههم كما قال ربنا: يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. وقال جل من قائل: ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. تسقى، هذه الشخوص أو هذه الوجوه تسقى من عين آنية آنية قد تناهى حرها، كما قال جل من قائل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. وقال جل من قائل: ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. تسقى من عين آنية، النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى بهذا الماء فيقربه إلى فيه فيشوي وجهه حتى تسقط فروة رأسه عياذا بالله. تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع، ليس لهؤلاء أي أهل النار عياذا بالله طعام إلا من ضريع، والضريع أخبث الشوك وأنتنه. وقيل الضريع سمي ضريعا لأنه من خبثه ونتنه وقبحه، فإن أهل النار يضرعون إلى الله أن يخلصهم منه ولذلك سمي ضريعا. وقيل سمي ضريعا لأنه يترك صاحبه ضارعا أي نحيفا مهزولا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم لما زار بيت جعفر رضي الله عنه فجيء له بولدي جعفر عبد الله ومحمد، قال: ما لي أراهما ضارعين أي مهزولين. فهؤلاء ليس لهم طعام إلا من ضريع. وقد ذكر ربنا جل جلاله في آية أخرى بأن طعامهم الزقوم، فقال: إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. وذكر في آية أخرى بأن طعامهم الغسلين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين. والمفسرون رحمهم الله لهم في ذلك وجهان: الوجه الأول بأن جهنم عياذا بالله دركات، النار دركات، فبعض أهلها طعامهم الزقوم وبعضهم طعامهم الغسلين وبعضهم طعامهم الضريع. والوجه الثاني قال بعض المفسرين بأنهم تارة يطعمون الزقوم وتارة يطعمون الضريع وتارة يطعمون الغسلين. ويؤيد هذا الوجه الثاني قول ربنا جل جلاله: هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فالله جل جلاله ينوع لهم العذاب في المطاعم والمشارب مثل ما ينوع لهم العذاب، فتارة يعذبون بالنار وتارة يعذبون بالزمهرير، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل من قائل: وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع. هذا الطعام وجوده كعدمه، بل عدمه خير من وجوده، لأنهم لا ينتفعون به شيئا، لا يسمن ولا يغني من جوع. ثم على عادة القرآن في الجمع بين الترهيب والترغيب، الله جل جلاله بعدما ذكر أهل النار يذكر أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. وجوه يومئذ ناعمة، ناعمة أي ناظرة في حال من السرور والحبور، كما قال جل من قائل: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة. وقال جل من قائل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هؤلاء هم أهل الجنة. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية أي لعملها الذي قدمته في الدنيا راضية، راضية عن عملها، لأنهم يقال لهم في الجنة: كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. يقال لهم: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. فيرضون عن ذلك السعي الذي كان، ويقول بعضهم لبعض: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. لسعيها راضية في جنة عالية، جنة عالية، عالية المكان وعالية القدر. و قد قال ربنا جل جلاله: وهم في الغرفات آمنون، وقال لهم: غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار، وقال: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الدنيا الكوكب الدري الغابر في الأفق. وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية. لاغية مصدر كالعاقبة، والمقصود به سقط الكلام ولغوه، كما قال جل من قائل: لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، وقال: لا لغو فيها ولا تأثيم. فليس في الجنة لغو، ما يسمعون إلا الكلام الطيب، ما يسمعون فيها سبا ولا شتما ولا لعنا ولا كذبا ولا باطلا ولا منكرا. لا تسمع فيها لاغية، فيها عين جارية تجري من تحت أهل الجنة في غير أخاديد بأنواع الأشربة، كما قال جل من قائل: مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. وقال جل من قائل: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسٍ، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة. السرر جمع سرير، وهذه السرر عالية، عليها الفرش الكثيرة السميكة الناعمة، وعليها الحور العين. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. الأكواب هي الأباريق والأقداح التي يشربون فيها، موضوعة بين أيديهم. فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة. النمارق جمع نمرقة، وهي الوسائد التي يتكأ عليها، ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الزرابي جمع زربية أو زربية، وهي البسط التي توضع على الأرض، وزرابي مبثوثة قد بثت هنا وهناك، وزرابي مبثوثة. ثم قال جل من قائل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. ما مناسبة ذكر الإبل وما بعدها ها هنا؟ قال أهل التفسير: إن المشركين قد استبعدوا واستنكروا ما يخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الذي أنزله الله عليه عن حال أهل الجنة وحال أهل النار، يستبعدون ذلك ويستنكرونه. فالله جل جلاله يدلهم على أشياء معلومة منظورة لديهم، هي من عجيب صنعه جل جلاله، وكأنه يقول لهم: الذي خلق هذا قادر على أن يخلق ذاك. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أفلا تنظرون أيها المشركون إلى هذه الإبل في ضخامة أجسادها وتعدد منافعها، ومع ذلك سخرها الله عز وجل للطفل الصغير يقودها. سخر هذا الجمل الضخم الكبير لطفل صغير يقوده حيث شاء. وهذا المعنى قد نبه عليه ربنا جل جلاله في مواضع من كتابه، كما في قوله في خواتيم سورة غافر: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون، ولكم فيها منافع، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون، ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون. وفي سورة النحل في معرض تعداد نعم الله عز وجل على العباد قال: والأنعام خلقها، لكم فيها دفء ومنافع، ومنها تأكلون، ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. الله جل جلاله ذكر الإبل تخصيصا، قالوا لأن فيها أربعة منافع، فهي يؤكل لحمها ويشرب لبنها ويركب ظهرها ويحمل عليها، نرفع عليها متاعنا. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الأرض وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، كما قال جل من قائل أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال جل من قائل أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، هذه مخلوقات ربنا جل جلاله، فلماذا تستبعدون على قدرته سبحانه وتعالى أنه يخلق هذه الأشياء في الجنة أو في النار؟ أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت، وقد رفعت هذه السماء بغير عمد، الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها، ما لها أعمدة أو لها أعمدة لكننا لا نراها، وعلى كلا الحالين فالأمر معجز. وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، ثم يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم فذكر إنما أنت مذكر. هذه مهمتك يا رسول الله، لست عليهم بمسيطر، كما قال له ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وكما قال له ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. مهمتك يا رسول الله ويا كل داعية التذكير، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. من تولى أعرض ونأى بجانبه وكفر بالله أو كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أو كفر بآيات الله، فيعذبه الله العذاب الأكبر في نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. ثم طمأن رسوله صلى الله عليه وسلم بأن المرجع والمصير إليه وأنه سبحانه من يحاسبهم، فقال جل من قائل إن إلينا إيابهم أي رجوعهم ثم إن علينا حسابهم. أسأل الله عز وجل أن ييسر حسابنا وأن يمن كتابنا وأن يثقل موازيننا بالحسنات وأن يثبت أقدامنا على الصراط وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرقى في أعلى الجنات نتفيأ ظل الآيات نبحر في آي القرآن فهما تفسيرا وبيانا.